بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
محمد وآل محمد.
اللهم اغفرنا ذنوبنا المشتغلين محمد. كان الكلام في سند رواية عمر بن حنبل. وقلنا إسناد صحيح إلا نفس الرجل، یعنی الراوی الاخیر و هو عمر بن حنظله، فیه کلام بین اصحابنا. و قلنا فی کتب الرجالی لم یذکر بشیء الا زمان شهید الثانی و ثقه و بدأت المناقشات فی توفیقه، ابتداعا به ولده صاحب المعالی ناقش اباه وقال ان التوفيق غير صحيح. مرت هذه المناقشات الى زمان نهان و ذهب جمل كبير كثيرين من الرجاليين الى جهالته، انصافا في كتب الرجال الاكثر على جهالته، منهم الاستاذ قدس الله نفسه الشريف. ولكن في نفس الوقت وكما قلنا من زمن الشهيد، طبعا المناقشة في اسناد الرواية لا يتصور من زمن العلامة أو الشهيد، حتى المحقق الحلي قدس الله نفسه وهو خال العلامة ناقش في هذه الرواية سندان. قلنا في كتاب المعارج في بحث التعادل والترجيح أشار إلى رواية عمر بن حنظلة وقال الرواية ضعيفة. فابتداءا حسب ما نعلم نحن و علم عند الله سبحانه و تعالی، بعد قدماء الاصحاب الذين اوردوا الروايه، اول من بدا بالمناقشه في الروايه سندا هو المحقق قدس الله نفسه. طبعا اول من ناقش في الروايه نقلا هو الصدوق. شرحنا ان الصدوق رضوان الله تعالی عليه لم ينقل صدر الروايه، و صدر الروايه راجع الى ولايه الفقيه، نقل ذیل الروایه الوارد فی باب تعارض. ولیکن عندما تعرض الاصحاب للاسناد، اول من ناقش فی هذا الحدیث سندا هو المرحوم المحقق الحلی فی کتاب الاصول قال الروایه ضعیفتون. و فی ما بعد الاصحاب الذین جاؤوا فی صاحب المعالم ایضا حکموا برأس الروایه. و اول من وثقه فی الرجال حسب علمنا الشهيد الثاني في القرن العاشر، أول من أبدى توفيقه، قبله لبدج الأحد. ولكن أكثر من جاء من بعده وأولهم ولده صاحب المعالي ناقش أباه في أن هذا التوفيق غير صحيح، فاستمرت المناقشة حتى في حفيده شيخ محمد كذلك ناقش، وكثير ليس غرضنا ذلك، ناقشوا الشهيد الثاني. و مع ذلك عند جمله من متأخر المتأخرين في الرجال بنوا على وثاقته لوجوه نقلناها، مثلا السيد الأستاذ أطال الله بقاء السيد السيستاني بنى على وثاقته لرواية صفوان عن بنى، مثلا المرحوم المامغاني وكذلك الجماعة من يسلك هذا المسلك لا حاجة إلى بيان أسمائه، بكثرة رواياته كأنما قالوا من يكثر الحديث عن أهل البيت فهو ثقة. ونحن شرحنا سابقا في إشارة عابرة لإطلاع الإخوة أن كثرة الرواية في نفس أغلائية لا توجب الوثاقة، يمكن الإنسان كافر مرهد زنديق حتى كذاب لكن يروي كتاب الكافي بأجمعه، كثرة الرواية لا تدل على شيء عرفا لا تدل. فلذا إذا كانت كثرة الرواية علامة التوثيق لابد أن يكون بتعبده، وإلا مع قطع النظر عن التعبد كثرة النقل، النقل في كتاب فلان كذا في كتاب فلان، ما في أي نقطة توجب وثاقة الإنسان وهي من صفات الشخص الذاتية. فنعم قالوا هناك عدة روايات أوردها في كتاب الكافي وأوردها في كتاب الكشي، في كتاب الكشي أول كتاب الكشي هذه الرواية اعرفوا منازل الناس عنا بقدر روايتهم منا، وشرحنا مفصلا في محله أن الروايات مع قطع النظر عن إسنادها قدر اللي موجود في كتاب الكشي ضعيفة، الموجود في هذه الروايات عنوان الناس والرجال و والمراد بالناس كما هو في اكثر الروايات السنه. اعرفوا منازل الناس منا بقدر رواياتهم عنا لم يلتفت المتاخر من الناس. يعني اذا تريدون ترون ان هذا الانسان السني فيه حب اهل البيت ام ناسبي مثلا، انظروا الى مقدار ما يروي. اذا يروي عنا له انس بنا، اذا مثل البخاري لا يروي عنا بعيد عنا. اعرفوا منازل الناس منا بقدر روايتهم عنا، اشارتون الى معرفت مقدار حب اهل البيت عند السنه عند المخالفين. و تعرف منازلهم بالقياس الى اهل البيت منازلهم منا بقدر روايته. هذا علی رفت الله و بین الوثاقه. المراد اشارتون الى ان الانسان السنی، مثلا الحاکم نیشابوری یکتر نقل عن اهل البيت بخلاف البخاری، فیعرف ان الانسان المخالف حبه لاهل البيت قربه لاهل البيت بمقدار روایتی عن اهل البيت. امر واضح هذا لا اشکال فيه. فمن كان منهم ناصبيا لا يروي عنهم، ومن كان اقل يروي قليلا محل بجرا. يعني يعرف حب الانسان المخالف لاهل البيت بمقدار الاعتماد والروايه عن اهل البيت. هذا معنى هذه الروايات. ولا ادري كيف عند جمله من الرجانين المتاخرين صار معنى العباره كل من يروي كثيرا فهو ثلاث. اصلا لا ملازمه عرفا ولا عقلا ولا دليل تعبدا على هذه الاماره. التفصيل في مجال اخر اردنا اشاره آخر. كيف ما كان فقد تمسكوا لبثاقته بكثرة الرواية، تمسكوا لبثاقته برواية الأجلاء عن، وخصوصا الأستاذ تمسك برواية صفوان عن، تمسكوا بقبول رواياته بين الطائفة، بسلامة متون رواياته و غير ذلك من الوجوه التي عادة تذكر، و بجملة من الروايات المادحة له. من إنسان أن مجموعة هذه الأمور لا بأس بها، ليس كل واحد واحد في نفسه حتى يكون أمارة على البساطة، لكن إنصافا ضم البعض إلى لا، يعني كثرة الرواية وقبول رواياته. مثلا نحن نريد وثوقا مثلا 90%، هذا يوجب وثوقا 30%، يحتاج بعد إلى ضم. مو ليس شيء، صور مو لا شيء، لا تفيد الوثاقة المطلوبة. مثلا اعتماد الأجلة عليه تفيد 30%، والمطلوب عندنا 90%، لكن اشتهار رواياتي هم 10%، سلامة رواياتي هم 20%، هل مجرى تمام هذه الشواهب بعضها الى شهر الى بعض توصل الى تلك الدرجة المطلوب. والانصاف ان ما افاده هؤلاء اجمالا بعد التأمل فيها انصافا يوجب الوثوق بوثاقة الرجل، بل الحق أن يقال بأن الرجل من أجلاء الطائفة مجرد ثقته من المشاهير في الكوفة، رأس بنفسه شخص شخيص ومن الوجهاء الكبار في باب الحديث في الكوفة. نعم عمر بن علي لم يكن مؤلفا، هذا صحيح، لكن الشيء الذي يرويه كله ليس عندنا دليل على أن عمر بن حنظلة مؤلف، ولذا قلنا هذا هو السر في أن النجاشي لم يتعرض له. جعل بعضهم هذا أمارة الضعف، ليس كذلك، لأنه ليس مؤلفا لم يتعرض له النجاشي، لأن كتاب الرجال النجاشي ليس في الرجال في الفهرست. لو كان كتابه في الرجال صحيح، وقد تعرض له الشيخ الطوسي في الرجال لم يتعرض له في الفهرست. الشيخ الطوسي له رجال تعرض فيه لعمر، لكن في فهرستي لم يتعرض. كيف ما كان عمر بن حنظله من ثقات اصحابنا انصافا، بل على اجلاء المشاهير، و يستظهر ذلك بهذه الوجوه. نوعا ما رواياته كثيرتون ليست بكثره روايات زرار و ما شابه، لا بس عدد كبير من الروايات موجودن. جمله من اجلاء الطائفه الذين هم في الدرجه الاولى رووا عن مثل زراره، وهذا معناه ان عمر بن حنظله اكبر منه في السن و اكبر منه صحبه لما الباب عليه. زرار مع جلالته يروي عن مباشره. زرار هو معنى زرار عزك الباقر عليه السلام، زرار يروي عن من اجلاء الطائفه من عيون الطائفه هشام بن سالم ابن ابي عمر عن هشام يروي عن، من اجلاء الطائفه حاضر يعني اجلاء الطائفه ابو ايوب الخزاز يروي عن، فهؤلاء عمر بن عوان ثقة، داود بن الحسين ثقة له كتاب مشهور يكثر النار، عبد الله بن مسلم من أجلاء طائفة. على عين انصافا لما ننظر إلى حال الرجل، أولا هو لا يروي عن أحد من الأصحاب إما عن الباقر أو الصادق عليه السلام، هو عن الأصحاب لا يروي، وكبار الأصحاب يرونه وأجلاء طائفة يرونه، ورواياته في مواردها من الروايات الأساسية وإن كان لها معارضا على إن الروايات الأساسية، مثلا في مسألة ولاية الفقيه عن الإمام الصادق روايته هي الوحيدة بالباب ظالما التي عليها المعيار وعليها المحور أساسا، يعني رواياته تتميز مضافا إلى سلامة المتن. نحن ذكرنا أن وجود سلامة مثلا روايات عمار الصابات متونها مشابه، اما روايات هذا الرجل متونها سلیمه جدا، یعنی متون سلیمه فصیحه و کثیر منها معمول بها بین الاصحاب، نسبت العمل فی روایات کثیره جدا، و اصولا یستفید الانسان من مجموع الامور ان الرجل بنفسه رأس و یشکل خطا فی الشیعه فی الکوفه حتی فی قبال مثل زراره، یعنی یدل تدل و شواهد علا عوامت الرجل مو بزن نوی پیغتون فوق الوطابه. و از طبق ثانی ایضا روا روایاتی به اعجاب مثل صفوان، صفوان تقریبا لعله خمس روایات عمر بن حنبله او مثلا سدس روایات تقریبا من طریق صفوان، صفوان من طریق ابن مسکان، من طریق داود بن حسین، من طریق منصور بن حازم، من طریق ابی ایوب، هاولا کلهم اجلا عن عمر بن حنبله. ابن ابي عمر يروي بواسطه هشام بن سالم بواسطه ابي ايوب، ابي ايوب من كبار الاصحاب عن عمر بن حنبل. فنلاحظ ان رواياته قدس الله نفسه تلقيت بالقبول و دونت في كتب اصحابنا الاعظم جدا من بعده في الطبقه الثانيه فضلا عن الطبقه الاولى. ولذا انصافا ابي الى ذلك هناك روايات مثلا انت رسولی الیهم حسب ما تقدم، روایات ان الامام یقول انت معنا، انت من الشیع المخلصین الى آخره، روایات مادحه فی شأنه اوردها الشیخ المامغانی فی کتبه و غیرهم فی کتب الرجال المتأخر. علی این هناك نکته عامه، انا اقول هذه نکته بصراحه، الاعتماد فی التوفیق علی مصادرنا الرجالیه القدیمه جدا صعب، لان الموارد التي تعرضت هذه الكتب قلیلته. اصولا کتبنا الرجالی القدیمه، رجال النجاشی خب فی الفهرست لیست الرجال، و اصولا لم يتعرض لكل رواته، تعرض لخصوص المصنفین سواء كان راویا ام مؤرخا ام فقیها. اصلا کتاب النجاشی لیست الرجال و لم يوثق جميع من تعرض له، هاي مؤبنه. الشيخ وسی کتابه فی الرجال ما جاء فی اصحاب الكاظم والباقر والصادق و السجاد و الامام الحسین الى الامام را اکثره بلا توفیق، اکثره بلا توفیق. رجال الکشی هم توفیقات و غریلتون اصولا یک روایات خواهد روایات چوق برم و توقع مشکلت اخرى، هذه مصادر رجالیه. رجال برقی لیت فی توفیق، رجال ابن الغضائری الواصل منه الینا المذمومین و ایفاتون، هذه کل مصادر رجالی القدیم مثل رجال فقد على ما جاء في الكتب القديمه عندنا مشاكل كثيره في الروايه. هذا شيء ينبغي ان يعرف الفقيه الشيعي الرجالي الشيعي، مصادرنا الرجاليه لا تفي بمقدار الواقع. ولعل هذا هو السر في ان جمله من الرجالين المتاخرين عمدوا الى طرق اخر للتوفيق، مثلا السيد الخوي بنى على كتاب كامل الزيارات في كتب الزمان، على كتاب علي بن ابراهيم، غير الشيخ سيد مركز الرواية يعني قراءة عامة، عدم الاستثناء من كتاب ابن الغريب، ما عدم إلى ما شاء الله، اشتهار الرجل، كون الرجل من المعاريض، غير ذلك من الوجوه ذكرت لحل هذه المشكلة. يعني ينبغي أن يعرف المتأخرون عند أصحابنا ذكروا مباني جديدة في التوفيق لضعف الموجود عندنا، ضعف بلحاظ القلة قليل جدا. يعني الإنسان حينما يقرأ روايات الأصحاب يجد أن هذه الروايات فيها مواصفات الصحة أكثر مما موجود في كتب القدماء، يشعر الإنسان بهذا الشيء في مراجعة الروايات. لاحظوا النقطة، يعني المقدار الذي وثقه القدماء
لا یفی به تراث الموجود حالیا عندنا و نشعر ان هناك اشخاص دورهم اکبر من ما جاء فی کتب القدما. انصافا نشعر به وضوح هذا الشيء. ولذا نتصور ان مجال التوثيق طبعا لا امه هذا الشيء مفتوح في الرجال الشيعي. الاقتصار على ما جاء في كلمات القدماء في غاية الصعوبة الاشكال. انصافا هدم و اسقاط لجملة كبيرة من تراثها. اس الطريق ما هو؟ ذهب جملة من علماء الاخبارين الى قبول ما جاء في كتب القدماء از طرح علم الرجال. قالوا ما جاء في الكتب الاربعة حجة. صاحب البصائر قدس الله نفسه جملة من الاخبارين مبناهم كل حديث يوجد في كتاب مشهور حجته. هذا مبنى صاحب الرسال في الجزء الثامن عشر بحسب طبعة الشيخ الرباني جعله عنوان باب، باب حجية كل ما جاء في الكتب المشهورة. فهؤلاء سلكوا يعني من زمن الأخبارين بعد أن بدأت المناقشات الرجالية من بعد العلامة في زماننا وجدت مسالك كأنما كلهم شعروا بهذه المشكلة ولو لم يفسحوا. أنا أفسحت بهذه المشكلة، كلهم شعروا بهذه المشكلة. المشكلة أن تراثنا قياسه بهذا المقدار من الرجال مشكله. المقدار الواصل عندنا من التوثيقات الرجالية لا بأس بها، لكن لا تكفي لتراثنا. تراثنا أعظم من ذلك، فيه جهات من الصحة، فيه روايات صحيحة أكثر من هذا المقدار الذي وثقوه. الأخبارين نظروا إلى الكتب بدل أن ينظروا إلى الرجال. الأصوليون المتأخرون مثل الوحيد البهبهاني ومن جاء من بعده أضافوا شواهد، مثلا قالوا كثير الرواية الأعلام رواهن هو رواهن الأعلام من هذا القبيل. ما يسمى الآن اصطلاحا التوثيقات العامة، أضافوا التوثيقات العامة حتى يتخلصوا عن هذه المشكلة. وهذا ينبغي أن يعترف به، إنصافا مشكلة في رجالنا. هذه المشكلة في رجال العامة لا توجد، لأن كتبهم الرجالية كثيرة بمقدار تراثهم إن لم يكن أكثر، لكن نحن كتبنا الرجالية قليلة ليس مقدار تراثنا. فلذا نحن أصولا نرى افتتاح باب التوثيق، إنصافا انفتاح باب التوثيق، بل بالتبعيد بل من كان ولو ثلاثا. فحينئذ لابد لنا من دراسة جديدة في الرجال وفتح آفاق جديدة في الرجال. هذا مما لابد من تراث شيء. هناك روايات نشعر بصحتها، الشواهد في صحتها كثيرة، الرواة نشعر بوثاقتها. لما ننظر في رواياتهم، لما ننظر في الرواة عنهم، لما ننظر في من يروي عنهم، نجد أنهم أجلاء مو فقط ثقات، ولكن تصريح في كلمات القدماء لا يوجد. و في تصورنا عمر بن حنظله من هؤلاء. فحسب ما تبين لي بإذن الله تعالى أن عمر بن حنظله ليس مجرد أنه ثقة بل من أجلاء الطائفة. نعم أنا احتملت احتمالا، لم أجد هذا الاحتمال عند غيري، بما أن الحديث الوارد في تفويض القضاء إلى الشيعة فقد اثنان عندنا صراحة. أحدهما رواية أبي خديجة شرحناها قبل العطلة مفصلا، والثاني رواية عمر بن حنظله. وأبو خديجة نفسه من كبار الغلاة، كان من الخطابية فتاه. واحتملنا غبيا أنه كان من الغلاة المتدينين، يعني غلاة باعتبار إرجاء الدولة إلى أهل البيت يتحركون. قلنا سابقا ولو كل الشيعة كانوا ينظرون إلى الخلافة نظرة أنها غاصبة مخصوبة من أهل البيت، لكن جملة منهم كان لهم تحرك اجتماعي سياسي لإيجاد فرص العمل لنفس الشيعة. و الان هؤلاء عندنا منحصرهم في رجله من أصحاب الإمام الصادق، أبو خديجة و عمر بن حنظله. يعني أفضوا هذا المضمون الشيء الذي يمكن الإشكال فيه لم ينقلها زرارة، مثلا لم ينقلها محمد المسلم. الإمام لم يقول لمحمد المسلم اجعلوا رجلا بينكم قاضيا، عرفتم؟ و أبو خديجة ابتداء من خط الغلو ولو تابع في ماذا، احتملنا بحسب القرائن الاجتماعية السياسية أن عمر بن حنظله أيضا من كبار خط الغلوب المتدين، مثل مو مثل مفضل، أحسن من مفضل، على أي لأن رواياته ليست مخشوشة كروايات مفضل. احتملنا باعتبار أن هذه الرواية تدل على تحركه الاجتماعي مما لا إشكال فيه، يعني هذه الرواية رواية أبي خديجة ليس فقط فيها نفي قضاة الجور، غير قضاة الجور في عدة من الروايات موجودة فيها أن الشيعة يتصدون للقضاء بينهم، يعني تعطي هذه الرواية حركة للمجتمع الشيعي كما سيأتي شرحه عند شرحنا لدلالة الحديث.
وقضية بهذه الأهمية تكون الناقل لها رواية ضعيفة إما قطلوا لا يذكر أكبر صحاب المجتمع.
إذا كان ضعيفة بهالدرجة المشايخ الثلاثة لا يعرفونها. الكليني والكافي خب أقل أجل شأنه لم يخفى علي ماذا شيء. على كيف ما كان يأتي إن شاء الله شرحنا في مقام الدلالة يتبين المطلب أكثر وضوحا إن شاء الله تعالى. نحن احتملنا، هذا احتمال من عندي لم أجده في كلام رجالي قبلي، أن عمر بن حنظلة لنقله لمثل هذه الرواية لعله من خط الغلظ المتدين، يعني الخط الذي ينصهر في مسألة الذروان في أهل البيت في باب الحكومة والتصدي للحكومة. هو زرارا ينصهر في أهل البيت لا إشكال فيه، لكن يتصدى للقضاء يتصدى للحكومة هذا شيء آخر، يحتاج إلى جهد مضاعف، يحتاج إلى إخلاص آخر غير الإخلاص في نقل الحديث. على كيف ما كان هذا احتمال مني إنصافا، إذا يكفي هذا المقدار شاهد إلا لا شاهد عليه غير هذا، هذا بحسب السند. إذن الرواية خلاصة هذه الأبحاث لكم يوم بلحاظ المصدر احتمال قوي جدا عندنا أصله من كتاب داود بن الحسين الراوي الذي يروي عن عمر بن حنظلة، ولكن عن داود بن الحسين نقل عدة من أصحابنا، كما قلنا داود بن الحسين ثقة، كما قلنا أن كتابه مشهور، فالرواية من راوي مشهور من كتاب مشهور، أما شهرة الكتاب مضافا إلى كثرة رواية داود بن الحسين قول النجاشي في الفهرست له كتاب رواه عنه عدة من أصحابنا، عدة مشهور، فالمصدر مشهور و مؤلفه مشهور ثقة، هذا بلحاظ التحليل الفهرستي و المصدر الأصل. ثم بعدة مصادر انتقلت الحديث إلى كتاب الكافي من أواسطه في كتاب الفقيه و كاملا في كتاب الطوسي رحمه الله، هذا بلحاظ المصادر المتأخر ملخص الكلام، وهذه المصادر في غاية الشهر لا إشكال فيه. أما بلحاظ السند فالسند صحيح إلا في نفس عمر، وذكرنا شواهد في وثاقة عمر بن حنظلة، فمن جهتي أيضا لا يوجد إشكال في الحديث، فالإنصاف أن الحديث صحيح، والطعن في الحديث كما اشتهر في زمان مما يمكن الجواب عنه، نعم هنا شيء وهو الإنصاف. القول بأن الحديث قطعا مما تلقي بالقبول بين الأصحاب وأنه مثلا سندها قطعا معتبرون تلقاه الأصحاب بالقبول، هذا محل إشكاله، يعني بعبارة أخرى قبول السند لعدمه بعد مبني على الاجتهاد ليس من الأمور الواضحة، مثلا صدر الحديث حدث أو صدر وهو في الولاية، المحقق ناقش في السند، المحقق في كتاب القضاء لاحظوا كتاب القضاء يقول أو يكون منصوبا من قبل الأئمة لقوله عليه السلام اجعلوه بينكم قاضيا فإني جعلته قاضيا، هذا ليس في رواية عمر بن حنظلة، هذا التعبير مشابه في رواية أبي خديجة، يعني دقة المحقق قدس الله نفسه. صحيح أن المحقق يرى قاضي منصوب، لكن النص الذي يذكره طبعا ذاك النص بعينه في رواية أبي خديجة لا يوجد، لكن مقارب جدا لرواية أبي خديجة ليس مقاربا لرواية عمر بن حنظلة. والمحقق على ما يقال هكذا يقال أفقه فقهاء الشيعة من الأولين والآخرين، هكذا يقال هو أفقه فقهاءنا، فمثل المحقق في الأصول ناقش فيها سندا، في الفقه لم يفتع على طبقها، فالقول بأن هذه الرواية من المسلمات في فقه الشيعة هذا محل إشكال، صاحب المعالم يناقش فيها، حفيد الشيخ يناقش فيها، كثيرين يناقشون فيها سندا، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاث، وسنذكر ان شاء الله تعالى مناقشات حتى من بعض المحدثين في المجلسي ان شاء الله، من قول عبارة المجلس من البحار كاملة عبارته كاملة في المناقشة الرواية، لا يؤمن بالرواية، فغرضي انه يقال ان الرواية بعد من المسلمات في الفقه الشيعي، هذا انصافا لو اردنا الحق والواقع محل اشكال، الرواية من الاجتهاديات في الفقه الشيعي، يعني يمكن لفقيه ان يقبل كسير الامام مثلا في المعاصرين، ويمكن لفقيه أن لا يقبله مطلقا كسيد الخول قدس الله نفسه لم يقبل الحديث مطلقا. طبعا الأستاذ أفضل الله وغاسد السيساني أيضا آمن بالرواية صدورا ودلالة سيد إن شاء الله. وكيف ما كان فالمسألة اجتهادية لا يتصور. نحن ولو هذه المسألة من أمهات المسائل في زماننا هذا، لكن كل شيء لابد أن يعطى قدره العلمي وأنه مبالغة في مجال العلم شيء ومجالات أخر شيء آخر. على يعني إنصافا في المجال العلمي رواية عمر بن حنبل صدورا ودلالة من الاجتهادية يمكن لمجتهد يؤمن بها ويمكن لمجتهد لا يؤمن بها. نعم جمله كثير من القدماء كالطوسي والشيخ الكليني آمنوا بهذه الرواية. هذا خلاصة البحث في الصدور. واما بلحاظ الدلالة وهي اهم شيء يقع كلامنا ان شاء الله مفصلا في دلالة هذه الرواية، و انصافا هذا يحتاج الى اتعاب الناس كثيرا. اقرأ الرواية اولا ثم كيفية الاستدلال بهذه الرواية. قال سألت عمر بن حنبل قال سألت أنقل الرواية الآن من كتاب الوسائل بعد لا أنقل اختلاف النسخ الإخوة راجعون الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يعني الشيعة بينهما منازعة في بين أو ميرا لم يبين طبيعة المنازعة، لأن المنازعة في الدين تعلمون قد تكون في شبهة حكمية وقد تكون في شبهة موضوعية، فرق كبير بينهما. مثلا في الشبهة الحكمية الحبل للبدر أكبر، اختلفوا في مقدارها سيف خاتم كذا فلان مصحف لفات، فيمكن أن يكون اختلافهما في الميراث في الشبهة الحكمية يعني مقدار الحبل. إذا كان الاختلاف في الشبهة الحكمية الرجوع إلى الفقيه بلحاظ الإفتاء، يعني بعبارة أخرى بلحاظ الفقه الاستنباطي ماذا يستنبط من الأدلة، أن مقدار الحبز كيف يستنبط من الأدلة، صار واضح؟ فإذا كانت الرواية في الشبهة الموضوع حكمية يعني لا أغلى من الشبهة الحكمية الموضوعية بينهما منازعة، الآن شرح إجمالي ولا الرواية تحتاج تفصيل إن شاء الله في مبادئ، بينهما منازعة في دين أو ميراث إنصافا يشمل الحكم شبهتين الحكمية وهذه تحتاج إلى الإفتاء، والشبهة الموضوعية تحتاج إلى تشخيص الموضوع خارجا، وهذا شأن القاضي. لا دينهم كذلك في إبراء الدين في أقسام الدين في الدين الحال بيع الدين يمكن اختلاف بينهم، يجوز بيع الدين على من هو عليه أم لا، ففي كل منهما يمكن أن تكون الشبهة، تأمل النقطة هذا مفيد في المطلب، حكمية ويمكن أن تكون موضوعية، أما في الشبهات الحكمية قطعا لا بد أن يكون فقيها، أما في الشبهات الموضوعية ما يسمى بقاضي التحكيم، هذا يقول هذا العبالي ذاك يقول لي يرضون بشخصه، الشخص يكون بينهم، هذا قاضي التحكيم، قد يقال في مثل هذا لا يحتاج إلى اجتهاد، هذا الشخص يكون إنسان كبير السن إنسان محنك هو بحنكتي يشخص أن العبال فلان فيرضون به حكما بينهم، وأما بالنسبة إلى الشبهات الحكمية إذا رضوا بشخص ليس حجة في مقدار الحب رضوا بشخص بعدل ليس حجة حكم شرعي، فلذا ينبغي أن يعرف أن هذه الرواية المباركة لابد من فرض الفقيه في هذا غرضي من المقدمة، نؤكد على هذه النقطة أنه لا بد من فرض الفقيه فيها، حتی لو آمنا بأن قاضي التحكيم قد يكون غير فقيه، لا يشترط الفقهاء في قاضي التحكيم حتی لو آمنا، لكن الرواية ليست فقط في القضاء في تشخيص الشبهة الموضوعية، قد تكون مورد منازعة في الشبهات الحكمية، صار واضح؟ في الشبهات الحكمية لا بد أن يكون مجتهدا فقيها، هذا مولا إشكالي. فتحاكما إلى السلطان و الى القضاة، كلمة السلطان هنا مستعمل مع انه اذا كان المراد من المشكلة في هذه الرواية القضاء، القضاء عادة الى القضاة مو الى السلطان، نحن نذكر ان شاء الله مفصلا ان المراد بالسلطان احتمالا قويا القوة التنفيذية، باعتبار ان القاضي اذا قضى بشيء خب قال ان هذا حتى في الشواذ الموضوع هذا البيت لفلان لازم يعطي يبقى في البيت ظلما وجهرا وقسرا و ظلما وتعديا، فلا بد من قوة قهرية تجبره على تنفيذ القضاء، لعل ذكر السلطان من هذه الجهة. فالمراد بالسلطان يعني القوة التنفيذية، القضاة القوة القضائية. هاي نقطة جدا مهمة، لأن السيد الإمام أهم دليل له في هذه الرواية أن المراد الإمام فجعلته حاكما في كلتا السلطتين القضائية والتنفيذية. و الان فقط كلام اجمالي شرحیتی مفصلاً لاحتمالات یاد کلمه نکر ان شاء الله. ان يحل ذلك قال عليه السلام من تحاكم اليهم، تحاكم انصافا بهذه القرينه اعم، لان كلمه حكم في القران الكريم و في الروايات يطلق على القضاء يعني فصل الخصوم، و حكم و حاكم يطلق على الاداره و التنفيذ، يقال فلان حاكم يعني سلطان. ظاهرا من تحاكم اليهم يشمل كلا المعنيين، اما في القضاء يرجع اليهم اما في التنفيذ يرجع اليهم. من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت، وما يحكم له ضمير يحكم الى الطاغوت، فانما ياخذه سحتا ضمير في ياخذه ماء موصوله، و كل شيء يحكم الطاغوت لصالحه هذا سحتا. سحت في اللغه العربيه بمعنى الهلاك، سحته سحتا اي اهلكه. ويقال اصل السحت مرض في البدن يهلك البدن، فاطلق السحت على كل شيء يوجب هلاك الانسان. وفي القران الكريم هذا اللفظ مستحضر باكلهم السحت في علماء السود، في علماء اليهود انهم كانوا ياكلون السحت. وطبعا الظاهر من السحت هو الرشوة، لكن في رواياتنا السحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر، منها الرشوة، منها كذا، منها ثمن المغنية، منها ثمن الكلب. السحت في الروايات إشارة إلى كل شيء ألقى الماء شارع ماليته، فأكل المال بإزائه يكون حراما. وبعبارة ثانية كلمة السحت لا تعطي فقط معنى التكليف، اكثر شيء تعطي معنى الوضع، يعني ما ليس مالن، ما لا يراه الشارع ملکن، ثمن الفواجر لا يراه الشارع ملکن، اجور مهر البغی في روایت اخرى لا يراه الشارع ملکن. فسحت کنایتون عن عدم الملك و عدم المال و انه يوجب هلاك الانسان. صوابه هاي كلمة السحت اطلاق صعب ابتلاعاً يستفاد من ما ليس مالاً، فإنما يأخذه سحتاً حراماً لا يدخل في ملكي، وإن كان حقاً ثابتاً لا. طبعاً قدما أصحابنا لم يفسروا هذه العبارة، كيف إذا حق ثابت له سحته، خصوصاً على ما تلقناه من أن السحت ابتلاعاً معناه الوضعي يعني ليس ملكاً، باللازم لا يجوز التصرف فيه. المعنى الأولي الوضعي، الثانوي التكليفي. فكيف الإمام يقول وإن كان حقا ثابتا له مع ذلك سحتون؟ المشهور بين متأخري أصحابنا قدس الله أسراره حمل الرواية على الكلي لا على شخصي. مثلا فرضنا مناقشتهم في هذه الأبا، والأبا واقعا ملك له، ورجع إلى قضاة الجور، إلى قضاة العامة، إلى قضاة المخالفين وحكم لصالحه، قالوا هذا ليس حرام، واقعا الأبا له حقوق. نعم إذا فرضنا كان الحق في أمر شخصي كلي أفضل، مثلا يطلبه 20 غنما شاتا، فالحاكم حكم له وذات أعطاه 20 شاتا خارجية، هذا ليس حقا له، يعني ذمته تبقى مشغولة لا ينتقل من الكلي إلى شخصي. وكذلك في التقسيم، في تقسيم حقه إذا قسم الأرض بينهما، لما أنه أولا كان حقه مشاعا يبقى على حاله، فتفسرت هذه الرواية المباركة وإن كان حقا ثابتا له على الكلي وحاكم الجور يشخصه خارجا هذا صحتون، و هم مهداکان عین شخصیتا خارج البيت جاء شخص اراد ان یخذو منه ظلمه فحکم الى حکامه و حکم لصالحه، هذا ملک و شخصه، کیف یمکن ان یکون سحتا؟
فالمشهور بين أعلامنا انصافا لا بأس انصافا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت و بحكم ما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. النقطة الغريبة لطيفة في هذه الاستدلال بالآيات المباركة أن الأئمة عليهم السلام جعلوا الملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي. هذه نقطة لطيفة أصولية تذكر هذه الروايات الروايات الأصولية. الإمام يقول ما يأخذه باطل حرام، هذا حكم وضعي، وقد أمروا حكم تكليفي وقد أمروا أن يكفروا به. ما دام أمروا أن يكفروا به يعني إذا أخذوا شيء لا يدخلوا في ملكه، يعني أمروا ليس مجرد أمر تكليفي، تأملت النقطة؟ ولو ابتداء الإنسان يتصور أنه أمر تكليفي، لكن الإمام عليه السلام فهم من الأمر التكليفي إضافة إلى ذلك الحكم الوضعي. قد أمروا أن يكفروا به معنى أنه يكفرون به، واجب عليهم أن يكفروا به، وإذا عملوا به ذلك الشيء ورجعوا إليهم هذا لا يدخل في ملكهم. لماذا؟ لأن الله أمر أن يكفر به، أمره بالكفر يطابق الخروج من الملك. أمره بالكفر، أمرهم بالكفر يطابق بأن يكون سخطا. هذه نقطة طريفة في هذه الرواية ينبغي الالتفات به. قلت هذا لا بأس له، فكيف يصنع؟ قل لا يرجع للطاغوت خلاف موجود بين الشيعة. فقال عليه السلام ينظران من كان منكم، استدلوا بهذه الرواية المباركة يعتبر في الفرق أن يكون شيعيا، من غير الشيعة لا ينفذ حكمه. من كان منكم ممن قد روى حديثنا، بلو كلمة روى موجود لكن ببقية القرائن به صدر الرواية مراد به الفقهاء، فلا بد أن يكون فقيها، ولذا قاضي التحكيم لا يدخل في هذا. بله، حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، حرامنا قالوا أن نظر ظاهرا في نظر المجتهد لا يشمل نظر الفتح مقلد، صحيح. وعرف أحكامنا فليرض به حكما، احتمالا نسخ العلو كان حاكما، حكم ينصرف إلى القاضي أكثر من ينصرف إلى الحاكم، والحكم قد ينصرف إلى المشاور بإصطلاح اليوم مستشار، فبعثوا حكما من أهلي وحكما، هذا حكم مستشار وليس قاضيا. فبلي لا سبق أن شرحنا سابقا بعد لا مجال أن في الحق الكوفي الذي الروايات في الإسلام أصولا كليا وفي الشيعة الروايات ابتداءا كتبت للحق الكوفي، في أوائل القرن الرابع سنة 320 انتقل إلى هذا الخط الذي نحن الآن نكتب، وفي الخط الكوفي على ألف الوسطية لا تكتب، يعني حاكما يكتب حكما، هشام و هاشم في كتب الرجال يكتب بشكل واحد هشم، هاشم و هشام بشكل واحد. هذا الذي لا زال في القرآن مثلا ذالكه نكتب ذلكه، ذالكه يقرأ، هذا نكتب هذا، هذا هو يعبر عنه بخط القرآن أيضا، هذا هو الخط الكوفي. في الخط الكوفي على ألف التي في الوسط لا تكتب، فلذا من المحتمل فليرضوا به حاكما كان، لأن من جملة يعني جملة من الفقهاء الذين استدلوا بهذا الحديث على أنه في خصوص القضاء كلمة حكما. والسيد الإمام الذي يعتقد أن الرواية أوسع من القضاء فإني جعلته حاكما، لا يمكن أن يقال أن حكما في الرواية في الأصل كان حاكما، لأن هذه الرواية كلها كتبت بالخط الكوفي ثم تحولت للخط الجديد. ولعله في مقام المداولة والمناولة والكتابة خفي عليهم بعض الأمور، فليرضوا به حكما وزيله موجود فإني جعلته حاكما. بل فإني قد جعلت عليكم حاكما، فإني لاحظوا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله إلى آخره. هذا صدر الحديث وهو بارز في ولاية الفقيه على ما سيأتي بيانه. ثم نحن في هذا المقام إن شاء الله تعالى نشرح في ثلاث نقاط شرحنا. النقطة الأولى كيفية استدلال من استدل بها على الولاية. النقطة الثانية الاعتراضات على هذا الاستدلال،
نجعلها في نقطة مستقلة. النقطة الثالثة تحقيقنا لهذه الرواية وكيف تفهم من هذه الرواية الولاية والمقدار الذي يمكن أن يفهم منها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.